السمع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عايز في البداية كده نجدد النوايا، جايين ليه؟ نجدد النوايا. أولا جايين نذكر الله سبحانه وتعالى، نلتمس بذلك الفضل العظيم والمكانة الكريمة، ورجلان اجتمع على ذكر الله، تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، جايين نحضر درس في ذكر الله عز وجل، لعلنا ربنا سبحانه وتعالى يعطينا هذا الفضل العظيم الجزيل اللي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة على وجوههم نور، ثيابهم من نور، على منابر من نور، على يمين الرحمن يوم القيامة، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل، يخشى الناس ولا يخشون، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقام رجل وقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ جلهم لنا. فقال: أما إنهم أقوام من قبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله. أنا من المنصورة، أنتم من طنطا، واللي من طنطا من أماكن مختلفة، اجتمعنا على ذكر الله. ربنا يعطيكم إن شاء الله: واحد، وجوه نور، ثياب من نور، على منابر من نور، على يمين الرحمن يوم القيامة، أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى هؤلاء. أسأل الله أن يجعلنا إياكم منهم أقرب الناس إلى الله هؤلاء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استحضر كل هذه النوايا. نستحضر إيه بالنية دي؟ نستحضر بقى لمن فاته الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إلى المسجد ليتعلم علما أو يعلمه فأجره كأجر الحاج المحرم. حديث صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نستحضر كمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. استحضر بقى كمان معايا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. حديث مروي من طريق يزيد الرقاشي عن أنس، والحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فقال يزيد الرقاشي: فقال أنس ليزيد الرقاشي: يا يزيد، ليست بمجالسك أنت وأصحابك، إنما هي مجالس العلم والفقه، فهذه رياض الجنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نستحضر إيه كمان؟ ناخد النية دي ونخش بقى في صلب درس النهاردة إن شاء الله. نستحضر كمان بهذه النية إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عز وجل في الأرض ملائكة سياحين فضلا يلتبسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة من هذه الحلق نادى بعضهم على بعض، الملائكة بتنادي على بعض: هلموا هلموا، هذه بغيتكم، فيجتمعون فيحف بعضهم بعضا حتى السماء الدنيا، فيسألهم ربنا وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ الناس دي كانت قاعدة تعمل إيه؟ قالوا: يا رب، وجدناهم يذكرونك، يحمدونك، ويسبحونك، ويكبرونك، ويهللونك. فيقول الله عز وجل: وما يريد عبادي؟ قالوا: أي رب، يريدون الجنة. قال الله: وهل رأوها؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف إذا رأوها؟ قالوا: أي رب، لكانوا أشد طلبا لها. فيقول الله عز وجل: ومما يتعوذ عبادي؟ فيقولون: أي رب، يتعوذون من النار. فقال الله: وهل رأوها؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف إذا رأوها؟ لو شفوا النار قالوا: لكانوا أشد تعوذا وهربا منها يا رب. فقال الله عز وجل: أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيت لعبادي هؤلاء. أسأل الله يجعلوا إياكم منهم، قلوا أمين. فيقول الله عز وجل: أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيت عبادي ما يرجون، اللي هي الجنة، وأمنتهم مما يخافون، اللي هي بس لأنه كريم قال: وغفرت لهم ذنوبهم. ف فقالت الملائكة يا رب فيهم فلان الخطاء ليس منهم، يا رب ده فيهم واحد عاصي ويمت أتى الكبائر وأتى المعاصي وفعل وفعل خطاء، ده صيغة مبالغة، خطاء صيغة مبالغة، فيهم فلان الخطاء ليس منهم، ده كان معدي كده بس وقدرا كده، ألم نخش أشرب ولا أخش الحمام في المسجد، فلا ناس قاعدة في أبعد معاهم مش منهم أصلا، فيهم فلان الخطاء ليس منهم. فقال الله عز وجل هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم. يا الله، طب إذا كانوا هم الجليس الخطاء لما بيقعد معاهم ربنا غفر له، أمال هم ربنا سبحانه وتعالى ماذا صنع لهم أصلا؟ وبعدين شوف هم السعداء، يعني شوف هم السعداء، تخيل لو واحد من أهل الكبائر الآن جاء عدى وقعد معاكم الآن بربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيغفر له كل ما قدم، أما تعامل ربنا سبحانه وتعالى مع اللي حاضرين اللي هم من أهل المسجد بقى اللي هم من أهل مجلس العلم، تعامل ربنا معهم إزاي؟ يبقى احنا عايزين نستحضر كده النوايا دي سريعا بحيث إن شاء الله ناخد أجرنا كامل من وراء هذا الدرس. أما الدرس فكما تعلمون يا ترى هنقول إيه لمن فاته الحج؟ أول حاجة عايز أقولها لمن فاته الحج، لا تحزن، لا تحزن، فكم من جالس في بيته أخذ من الأجر ما لم يأخذه من سبق إلى الحج، والله العظيم ممكن الإنسان مننا ربنا لم يقدر له الحج، ممكن الإنسان مننا ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر له الحج، وسعى وبحث وقدم وعمل وراح باحت الارض ولا باعت حتتين سيغه من عندها علشان تطلع وقدمت وربنا قدر وما طلعتش، يصيبهم الحزن، نقول لهم لا تحزنوا فبنيتكم يبلغكم الله سبحانه وتعالى اعلى المنازل، والله بنيه العبد بنيه بس يبلغ الله عز وجل هذا العبد أعلى المنازل، ما ننساش أبدا أبدا بحال من الأحوال يوم غزوة تبوك الصحابة رضوان الله عليهم الفقراء اللي ما كانش معهم لا مال ولا سلاح ولا ظهر يحملهم للمعركة وقعدوا اللي راحوا للنبي قالوا له يعني احملنا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ها قلت لا أجد ما أحملكم عليه، شوف تولوا وأعينهم إيه، ده دايما حال الصالحين، حال الإنسان الصالح دايما إنه لما بيحال بينه وبين عمل صالح يعني شوف 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 دقة ألفاظ القرآن، تولوا وأعينهم إيه ها تفيض من الدمع ها حزنا، شوف الألفاظ شوف الاختيار للكلمات تفيض، هذه المادة في اللغة بتدل على حاجتين الكثرة والسرعة، علشان كده الفيضان تسمى ايه فيضان، ليه لان ميته كتير وهو ماشي بمشي ايه ده بمجرد ما هم عارف ان ربنا ما قدرلهوش الحج ينهر ابيض على اللي حصل، لما النبي قالوا له يا رسول الله احملنا قال لهم لا اجد ما احملكم عليه بسرعة عيونهم دي بقت حنفيات ميه مفتوحة من الدمع، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، فتفيض من الدمع ده ربنا بيقولك ده كان حالهم في الظاهر، يعني حال جوارحهم الخارجية ان بسرعة بمجرد ما النبي قال لهم لا مفيش معناش عيطوا، طب وحالهم من الداخل، حالهم من الداخل ربنا عبر بايه حزنا من جوه كمان حزين، وكأنه ربنا بيقول ده هو بمجرد ما سمع ان مفيش بره وجوه خلاص ضاع ضاع عنده يعني ينهر قبل، طب ده انت معذور، يعني انت بتعيط ليه، ده انت معذور، انت بتعيط ليه، ده ربنا اعطاك عذر، انت لا معاك مال ولا معاك ظهر بتعيط ليه، ولكن هذه مرتبة من المراتب التي لا يصل اليها الا الصادقون المخلصون ان هو ما بيكتفيش ان هو يسعى لعبادة ويحال بينه وبين العبادة. زي احد ابائنا الكرام كده جات له خشونة في الركب. الراجل ده يعني انا اشهد له ان انا منذ نعومة الاظفار وانا ارى هذا الرجل في الصف الاول على يمين الامام من سنين طوال ما شاء الله، رغم انه مال بقى وجاه وثراء ومكانه، ربنا قدر كده لما كبر شوية في السن جات له خشونة في الركب فما بيقدرش يسجد، فبيصلي وهو واقف، يرجع وهو واقف، لما بيجي يسجد بيعمل ايه؟ بيقعد على الكرسي. في يوم اتصل عليا وهو في حاله انهيار. بس قبل اقول لكم ايه اللي جرى في الاتصال، عايز اسالكم سؤال: هل هو الان مؤاخذ امام الله عز وجل انه مش قادر يسجد، ولا ربنا اداله العذر؟ ده عمران بن حسين لما جالي النبي وقال له يا رسول الله النبي بواسير كيف أصلي؟ قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا أو فجالسا، فإن لم تستطع أدي رخصة، أنت تعبان أقعد، أنت تعبان ومش قادر تقعد نام على جنبك بس تصلي. يعني هذا رجل الآن معذور ولا مش معذور؟ معذور. ولكن الصادقون المخلصون الصالحون لما بيحال بينهم وبين معصية، مش زي بعض الناس أنا تعبان هصلي بقى النهاردة في البيت، في ناس كده ما بتصدق تلاقي عذر، وإن ما كانش لها عذر بتختلق لأنفسها عذر، وده والعياذ بالله من في قلبه شعبة من شعب النفاق، تلاقيه دايما لما بيطلب منه عمل يقدم الأعذار، زي الجد بن قيس كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يلا عشان نخرج للجهاد في غزوة تبوك، قال له إيه يا رسول الله؟ إئذن لي ولا ليه؟ أصل المشكلة إن أنا بتفتن بالنساء، إذن لي ولا تفتني. فشوف ربنا بيقول إيه في أمثال هؤلاء: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يبقى إذن في ناس قدام الطاعة بتختلق لأنفسها أعذار علشان مش، وهناك أقوام آخرين إذا حيل بينهم وبين الطاعة ظرفت أعينه الدمع. لا نرجع لفظ القرآن أبلغ، فاضت أعينهم من الدمع. الراجل ده اتصل علي: السلام عليكم يا عم الحاج فخري، أخبارك وأحوالك؟ طمنا على صحتك. قال لي والله يا ابني أنا تعبان جدا تعلان. فبسرعة رحت له، فأنا قلت في مشكلة ولا حاجة؟ المرض شد عليه في حاجة؟ فطلعت جاري رحت له، فدخلت فلقيت زوجته بتقول لي: يا ابني أبوك الحاج فخري بيبكي بكاء شديد وعنده حالة نفسية زي الزفت. فقلت لها ليه؟ قالت له خصوصا اسأله شوف وضع ايه. فدخلت: ايه يا عم الحاج فخري، ده احنا بنتعلم منك الصبر، ده احنا بنتعلم منك كذا، ايه يا عم الحاج انت بتعيط ليه؟ انت مش عارف ان ثواب المرض واجره؟ قال لي: بس ثواب مرض ايه واجر ايه؟ الحمد لله انا راضي ومسلم. قلت له: امال انت بتبكي ليه؟ قال لي: والله اشتقت ان جبهتي ترجع تتحط في الارض تاني. اهو ده اللي يفكرك بايه؟ بايه؟ تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا. اللي كان الصادقون المخلصون زمان كان الواحد منهم يقول: لو مات ابني لعزاني 100,000، لو مات ابني لعزاني 100,000، ولو فقدت صلاة ما عزاني أحد. هو حاطط قدامه كده ان هو لما تضيع منه صلاة زي ما يكون ابنه مات، وبيتعجب لو ابني مات ده هيجي 100,000 وهنا ما حدش هيجي ليه، مع ان ايه ده؟ زي واحد برضه من الصالحين وهو يحتضر بيموت. هو دي ناس لما كانت بتفوتهم طاعة قلوبهم بتعتصر من الهم، رغم ان هو معذور ورب الكعبة معذور، بس قلوب متعلقة بالطاعة، قلوب متعلقة بالطاعة. يعني بيحتضر الرجل الآن، رجل الآن بيحتضر ويسمع الأذان، يسمع الأذان، ولما يسمع الأذان يقول لأهلي احملوني شيلوني ودوني المسجد. يا أبانا إن الله قد عذرك، ليس على البيت حرج، انت معذور، صلي هنا. يقول اسمع الاذان ولا اصلي؟ طب يا عم انت بتموت، مش بتعبان، ده انت بتموت. ولكن دول اقوام ما كانتش في حاله بتحول بينه وبين الطاعه، ولو حاجه حالت يظهر ابيض على حالهم بيبقى عجيب جدا. فحمل، كان صلاه المغرب، فحمل فما ركع الا ركعه، وفي السجده الاولى من الركعه الاولى مات. ده بيفكرني بقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. كان بيأثر فيها جدا موقع الشيخ في موقف الشيخ أبي إسحاق في الخطبة بتاعته المؤثرة اللي كان بيقول: لعلي لا ألقاكم بعد هذه الخطبة ثانية. وتعجبت ان الشيخ اول ما ذكر الآية دي يعني بكى بكاء شديد جدا، ولكن ما فهمت دلالات الآية ودلالات الموقف الا لما رجعت للآية ولتفسير الآية. فاول ما اذهلني ان عبد الله بن عباس في تفسيره لهذه الآية قال: ولقد بحثت 14 سنة عمن نزلت فيه هذه الآية. 14 سنة بيلف على الصحابة واحد واحد مين اللي نزلت فيه هذه الآية، حتى وصلت إليه وهو ضبرة ابن حبيب أو جندب ابن حبيب أو حبيب ابن ضبرة أو حبيب ابن جندب. يعني حتى لما وصل للاسم الصحابة كانوا مختلفين في الاسم، ده دليل انه كان رجل مشهور من الصحابة ولا رجل من المغمورين، مش معروف عند الصحابة، مش معروف بين الصحابة. لما قرأت تفسير الطبري في هذه الآية وجمعت الأثار فوجئت بالتالي أن هذا رجل كان كبير في السن جدا لدرجة أنه كان لا يثبت على راحلة. انتوا عارفين في الأرياف عندنا لما رجل يكبر قوي في السن تلاقي أهله ايه حاطينه في زاوية كده في ركن في البيت مسدود من على الجنب ومن الظهر. ليه؟ اصل بسبب كبر السن ما عادش قادر يتحكم في أعصابه، لو سبناه تلاقيه كافة على وشه. وكان رجلا قد كبر في السن لا يثبت على راحلة، أعياه المرض، خد بالك من كل نص وكل لفظة، أعياه المرض وقد عمى. لما سمع قول الله عز وجل في شأن الهجرة، أول ما سمع آيات الهجرة عامل إيه هذا الرجل؟ قال لأولاده: احملوني. احملوني؟ احملوا إيه؟ ده أنت أعمى معذور، مريض معذور، كبير في السن ولا تثبت على راحلة معذور، عندك 3 أعذار. بس قلت لكم دي ناس لما كان بيحال بينها وبين الطاعة كان ما بيتحملش، صادق مخلص. هنا بيبان أهل الصدق وأهل الإخلاص، والله بجد هنا بيبان أهل الصدق وأهل الإخلاص اللي فعلا بيعبد ربنا علشان ربنا بس. فما حملوه حتى وصل الى التنعيم. ففي التنعيم بينه وبين مكه قد ايه؟ مفيش. مات، وقع الرجل مات. فالصحابه قالوا: هل يا ترى وقع اجر هذا الرجل؟ الرجل ده خد اجره. هو الرجل ده مات في مكه ولا في المدينه؟ في مكه. النبي فين؟ في المدينه. هل وصل الخبر للنبي؟ بل ورب الكعبة قبل أن يصل أولاده إليه كان الوحي نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما في بعض الروايات. وإن كانت الرواية يعني أنا استدها عندي في مشكلة، يعني معناه في مشكلة، لأن على ما الخبر يوصل للصحابة يكون أولاده وصلوا له، فالمعنى زي ما قال بعض الصحابة يعني، وبعضهم قال إن الآية نزلت قبل أن يصل أولاده إليه. على كلا الحالين هذا الرجل مات في مكة، النبي في المدينة، والوحي ينزل على رسول الله في المدينة أن هذا الرجل قد أخذ أجره كاملا. ليه؟ ليه يأخذ أجره كامل مع أنه لسه ما خرجش من مكة؟ يعني التنعيم ده أول مرحلة بعد في الحل بعد الحرم، فما وصلش للتنعيم أصلا، يعني لسه جوه حدود الحرم ومات الرجل. هذه الناس اللي قلوبها امتلأت مش عايز اقول بالعشق لان اللفظ برضو العلماء اتكلموا فيه، ولكن بالحب للطاعة والعبادة. عجيب عجيب امر هؤلاء، عجيب امر هؤلاء. ده بيفكرني موقف ضبرة ابن حبيب او جندب ابن حبيب او الحبيب ابن ضبرة، بيفكرني بموقف لابي طلحة رضي الله عنه، ابو طلحة الانصاري. انتوا عارفين ان ابو طلحة الانصاري كان من الافزاز وبخاصة في ميدان الجهاد. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أبي طلحة: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. أما السيف بقى، يعني إذا كان صوته بس أفضل من ألف رجل. طب سيفه؟ طب قوسه؟ أخبره إيه؟ وفي رواية أخرى صحيحة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. والفئة دي اللي احنا دايما بنسميها إيه؟ انت عارفين في ميمنة وميسرة وقلب، وفي الفئة. الفئة دي عبارة عن إيه؟ الفئة دي اللي بتكون قريبة من القائد، القائد لو شاف فيه خلل في منطقة معينة يرسل هذه الفئة لإيه؟ لمداواة الخلل ده. فالنبي لما يقول إن صوته بس أفضل من فئة، والفئة دي اللي قوام الجيش عليها، بيذكرني هذا الموقف بموقف أبي طلحة رضي الله عنه. وقد بلغ 80 من عمره، عنده 80 سنة، وكانت هناك في هذا الوقت في زمن عثمان سرية في البحر، ناس خارجين للجهاد في البحر، فسمع المنادي ينادي بقول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، آية سورة التوبة. فقال لأولاده أرى أن الله عز وجل لم يعظم أحد، قال انفروا خفافا وثقالا. وتعرفين إن الآية لها تفسيرات كثيرة، ولكن الراجح المعذور وغير المعذور، كبير السن والشاب، القوي والضعيف، الكل يخرج. انفروا خفافا وثقالا. فلما سمع هذه الآية نادى على أولاده قال لهم تعالوا يا أولاد احملوني للجد. يا عم انت عندك 80 سنة رضي الله عنك. فقالوا يا أبانا عذرك الله، عذرك الله، وقد قاتلت مع رسول الله حتى قبض. وانتوا عارفين ابو طلحه اللي كان بيقول للنبي ايه؟ نحري دون نحرك يا رسول الله. فقالوا يا ابانا قاتلت مع رسول الله حتى قبض، ومع ابي بكر حتى قبض، ومع عمر حتى قبض، فنحن نكفيك. قال الله لم يعذر احد. حامي انت عندك 80 سنه، الله لم يعذر احد. ونلاقي الشاب النهارده ما بيصليش، يسمع الاذان ليل نهار ما بيصليش، ده عنده 80 سنه يسمع جهاد وجهاد في البحر. ده شيء برضه كان غريب عند الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين، ومع ذلك يقول لاولاده احملوني. يقول الراوي فلما حملناه مات منا في السفينه رضي الله عنه، وما وجدنا جزيرة ندفنه فيها إلا بعد 7 أيام، فوالله ما تغير منه شيء. 7 أيام، 7 أيام في البحر ما تغير منه شيء. دول الناس اللي قلوبهم تعلقت قوي بالطاعة لدرجة والله العظيم أعلم أقوام قلوبهم اتعلقت بالطاعة لدرجة إن هو وهو بيموت لا يتكلم إلا عن هذه الطاعة. أحد أخواتنا بتكلمني بتقول لي والله العظيم يا شيخ أحمد والدي وهو يحتضر جات له غيبوبة قبل موته، جات له الغيبوبة وهو في غيبوبة وإحنا ناقلينه في المستشفى وتنفس صناعي وعناية مركزة والكلام ده كله، تقول لي والله العظيم كان هو بيأذن في المسجد محب للأذان في المسجد، تقول لي والله العظيم الجسم لا يتحرك حركة واحدة، ما يجيز اتحرش، ولكن اول ما سمع الاذان في المساجد اللي حوالين المسجد الجسم اتنفض وبدا يكبر ويتشهد بالاذان وهو في الغيبوبه. ما اخطا بكلمه، والله ما اخطا بكلمه لهذا الحد. في ناس كده قلوبهم يعني مليانه عباده لهذا الحد. اخ تاني من اخواننا بيكلمني عن جدته اللي كانت تحفظ القران وكان كل يوم لها ورد، يقول كانت هي دايما اللي بتعلمنا القران. بيقول لي والله العظيم كانت مريضه بالسكر، كان بيقول من عجائب امورها، من عجائب الامور كانت وهي بتقرا الورد بتاعها بتسمع الورد بتاعها، يقول لي والله كنا نمسك المصحف كده تصاب بالغيبوبه والله تقرا الثلاث اجزاء بتوعها وهي في الغيبوبه لا تخطئ في حركه، مش في كلمه، لا تخطئ. طب ده انت في غيبوبه. ده بيفكرني بمين؟ بيفكرني بعمر رضي الله عنه. عشان اقول لك انا نفسي النهارده درس النهارده خلصته كده، انا عايز اقول لك املا قلبك طاعه، حب الطاعه، حبها. فرق كبير جدا بين عباده المحب وعباده العبد، وهقول لك الفرق بينهم بس بعد ما اذكر لك الموقف ده، بس بعد ما اصلي على سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر رضي الله عنه لما طعنه المجوس المجرم ابو لؤلؤ المجوس، لما طعن قال سائر بن يزيد فحملته أنا والعباس، أنا وعبد الله بن عباس، شالوا سيدنا عمر سائر بن يزيد وعبد الله بن عباس شالوه وأدخلوه البيت وأتوا له بالطبيب. فالطبيب لما جه قال اسقوه لبنا، هو عايز يعرف هو السكينة لما دخلت في بطن عمر أو الخنجر لما دخلت بطن عمر الجرح عميق ولا لا. فلما سقوه لبنا وجدوا ان دمه اختلط باللبن وخرج من الجرح، الجرح بتاع بطنه ده خرج منه الدم واللبن. فقال له كلمات معدودة: يا امير المؤمنين اوصف انك ميت. طب انت ليه بتقول لنا الكلام ده؟ علشان اقول لك الناس اللي قلوبها اتملت طاعه وصلت لاي حد. المهم بدا امير المؤمنين يودي النصايح، يوجه نصايح، بعت ابن عمر لام المؤمنين عائشه علشان يستاذنها في الـ في الـ في ان هو يدخل مع صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابي بكر، وبعت ينصح الناس ويتكلم في امر الخلافه والشورى والكلام ده. عجيب الامر، بينما هو يدبر الامر من بعده اخذته غشيه اغمى عليه. فاختلف الناس، منهم من يقول مات امير المؤمنين، الدكتور كان بيقول دلوقتي الراجل ميت، ومنهم من قال هي اغشاءة الموت. فقال سائب بن يزيد اذا ارفعوا الاذان، ارفعوا الاذان، فما علمت شيئا افزع لامير المؤمنين من اذان. اكثر حاجه كانت بتفزعه الاذان. فقام رجل ورفع الاذان وعمر في الغيبوبه، فقام عمر ويقول الله اكبر الله اكبر، الاذان، الصلاه الصلاه. لا حظ في الاسلام لمن لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. يا نهار ابيض، وانت مغمى عليك وانت الدكتور بيقول لك اوصف انك ميت. هي دي ناس قلوبها اتملت طاعه، فبالتالي كان لما بيحال بينهم وبين الطاعه كان قدامهم حاجه من اتنين. الحاجة الأولانية أن يعاهد ربه إذا فقد الطاعة، أن يعاهد ربه إذا وفقه لمشهد آخر أن يعوض فيه ما فقده في المشهد الأول. زي مين؟ زي أنس بن النضر. أنس بن النضر رضي الله عنه غاب عن غزوة بدر بسبب السفر، كان مسافر والنبي خرج للغزو وما حضرش بدر، فأقسم ده الإنسان بقى العاقل، أنا فاتني الحج السنة دي، طيب أنا هعمل إيه مقابل الحج؟ ده التفكير الصحيح، ده التفكير الصحيح. فقال والله يا رب لئن أشهدتني مشهدا آخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لترين يا رب مني ما به ترضى عني. طب السؤال، هو معذور في عدم خروجه ولا مش معذور؟ انتوا واكلين ايه النهارده؟ معذور دي اكله جديده ولا ايه؟ معذور ولا مش معذور؟ معذور ولا مش معذور؟ لا اله الا الله. طيب معذور، معذور خلاص. ايش لصوتك في المسجد؟ نكمل. معذور مش معذور؟ ان شاء الله معذور، ما كانش يعرف، ومع ذلك بمجرد ما فاتته طاعه عمل ايه؟ عوض. زي ما يروى كده ان ابي حنيف ان ابا حنيفه رضي الله عنه لما فاتته صلاه العشاء صلاها كم مره؟ 27 مره، عشان يتساوى مع مين؟ في رواية للخطيب البغدادي في تاريخ بغداد انه صلى 40 مرة، 40 مرة. فلما رأى في المنام ان برضه ان هو في سباق شديد جدا 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 وراكب الخير وناس بتسابق، ومع ذلك برضه هو فضل الناس ايه؟ فضلت الناس ايه؟ سيدنا انس بن النضر سبحان الله، يا رب انا فاتت مني عبادة، خلاص انا هعوض في ايه؟ في وقت اخر. وصدق وصدق. أو إنه كان دايما بيلجأ إذا فاتته عبادة يدور على عبادة تانية يعملها. زي مين؟ زي علبة بن زيد. علبة بن زيد يوم غزوة تبوك لما النبي حث على الصدقة
ومعهوش. يعني صحيح البخاري أن رجل كان يأتي بالصاح من التمر معهوش يجهز جيش، فكان بيجيب صاع تمر. طب انت جايب كيلو تمر ولا 2 كيلو تمر ليه؟ جايبهم ليه يعني؟ أي حد من المجاهدين ياخد معاه شوية تمر يبقى أنا ساعدت بأي حاجة. وكان الواحد يأتي بنصف صاع من تمر، نص صاع تمر، يا نهار أبيض، أو أي حاجة يطلعها خلاص. بس الاسم ان هو شارك، ان هو معهوش، هو لا يملك من الدنيا الا نص كيلو تمر، خلاص طلعوا. تخيل في بقى ناس ثانيه لا كان عندها سيف ولا سيف ولا سهم ولا رمح ولا حاجه يركب، ما عندوش اي حاجه، يجيب شويه تمر من عنده. هو ما عندوش تمر اصلا، هو ما عندوش تمر اصلا. عارفين زي الراجل اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه يا رسول الله رضي الله عنه؟ والله يا احبابي الواحد كل ما يفتكر حال الناس دي يتعجب جدا. لما واحده تروح تقول للنبي يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيد فيه، فما اصنع اذا طهرت؟ ما عندهاش الا جلابيه واحده عندها في البيت بس، دي جلابية البيت وجلابية الخروج، ولو في فرح هي اللي هتروح بالجلابية، ولو في زيارة تروح بالجلابية، هي دي بس، ما عنديش الا هي. واحد تاني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في كم ثوب نصلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولي كليكم ثوبانه؟ ومين فيكم اصلا اللي عنده الثوبين ده؟ هو يدوبك واحد. حتى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه وهو بيتكلم على جزئيه المسح على الخفين، فالفقهاء بيطرحوا مسألة، لو الخف فيه خرم، لو أنا لابس شراب مخروم ينفع أمسح عليه ولا لازم الخف ده يكون مغطي؟ فالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فروى أثر للإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه، فبيقول لا بأس بالمسح على الجورب، بالمسح على الخف إذا كان به خرق. شوف الكلمة بقى اللي جاية دي نقطة الشاهد، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مرقعة ممزقة مشققة؟ خفافهم كانت كده، فأمر عجيب، أمر عجيب إن في واحد. نرجع للحديث، الرجل يقول له يا رسول الله أهلكت؟ قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال أعتق رقبة؟ قال لا أجد، قال صوم شهرين متبعين؟ قال لا أستطيع، مريض أو كبير في السن؟ قال إذن فأطعم 60 مسكينة؟ قال والله لا أجد. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من تمر أو بعرق من تمر، فقال أين المهلك لنفسه؟ فقال أنا يا رسول الله. فقام الرجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به على أهل المدينة. قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال أبو هريرة فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال أطعمه أهلك، ريحني خلاص، خذ وخلصني، مش ممكن يعني. فبقول لك نرجع بقى الموطن الشاهد الثاني، إن ده كان حلهم. النبي الآن بيحزن على الصدقة، هم معهمش، مفيش أصلا، مفيش. بس هو ما بيونش في الطاعة، لو فاتت الطاعة لازم يفكر إزاي يعمل أي حاجة ربنا يقبلها. ما أنا بقول لك ده هو الفرق ده بيننا وبينهم، إن إحنا لو قدامنا عذر نعمل إيه؟ الحمد لله معذور. هو لا، ما عندوش الكلام ده خالص. فقام على ابن زيد في جوف الليل يصلي ويبكي، يصلي ويبكي، يصلي ويبكي، ثم قال اللهم إن رسولك قد حثنا على الصدقة. اسمع اللي جاي دي، وأنت تعلم أنني لا أملك من الدنيا شيئا إلا عرضي. لا أملك من الدنيا شيئا إلا، يعني ما عندكش تمرة في البيت؟ لا، ما فيش، فيش أي حاجة. فعندكش حتة حديدة كده الناس تطلع تقاتل بيها؟ ما فيش. شوف الكلام، وأنت لا، وأنت تعلم أنني لا أملك من الدنيا إلا. أنت حاسس بالمشاعر دي؟ حاسس بالاحاسيس دي، احساس العجز انه مش قادر، انه معهوش، انه مفيش، صعب الدنيا عليه جدا. فيقول ربنا انا معيش. الاحساس الثاني انا نفسي اعمل، انا نفسي اعمل اي حاجه، فيا رب قد امسيت اتصدق بعرضي على كل من وقع فيه. بس وده انت بتملكه في الدنيا. ده على طول يبعتك على حديث ابي طلحه الانصاري برضه، وهو ابو طلحه الانصاري الذي كان بيسميه طلحه الخير، ابي طلحه الخير او طلحه الجواد، هو وطلحه بن عبيد الله اللي متخني الذاكره. ابو طلحه ده اللي تصدق ببيرحاء لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولكن كان بياتي عليه اوقات لا يملك من الدنيا شيئا، بس لازم يعمل، لازم يشتغل، لازم يجتهد. انتوا عارفين قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، نزلت في ابي طلحه لما راح النبي قال من يضيف هذا الليله، وكان ابو طلحه لا يملك في الدنيا. لما رجع البيت قالت له ما فيش، ده الاولاد بيعيطوا وانا عايزك تعيش مع المشاعر دي، مع الاحاسيس دي. الاولاد بيعيطوا يعني انا ومراتي نتحمل، بس الاولاد بيعيطوا دول. قال لها نيميهم، نيم الاولاد، ولما يجي الضيف علشان ما نجرحش مشاعره ان هو اكل اكلنا، احنا نتظاهر ان احنا قاعدين، واطفئ السراج، اطفئ النور، وهتفضل نعمل ايه؟ نجيب المعالي ونفضل نخبط في الايه؟ في الانيه كده، نوضح له ان احنا ايه؟ ان احنا بناكل عشان ما يتحرقش. علشان كده استحق، يعني هو لا يملك، ما يملكش من الدنيا الا كل اولاده بس. لا بس انا لازم انفذ، لازم انفذ. عايش المعنى، عايش المعنى، سبحان الله. علشان كده ربنا سبحانه النبي بيقول لهم ايه؟ لقد عجب الله من صانعيكم البارحة. دي الناس اللي قلوبها اتملت، فما كانتش حاجه بتفرق، بتقف قدامهم ابدا بينهم وبين الطاعه. دي العيشه. طيب يبقى اذا يعني سبحان الله، هو كان مفترض ده معنى من ضمن خمس معنى جاي اتكلم فيهم، ولكن للاسف المعنى ده له شجون في قلبي، له احاسيس في قلبي عاليه جدا، انك فعلا تكون محتاج قوي ومره واحده تحرم، نفسك فعلا تحج وما انتش قادر، وكل ما تفتح التلفزيون كده وتبص على الكعبه، بص على الناس، يا رب يا رب الكنيسة تكون معاهم، الكنيسة تكون معاهم قوي قوي، كان نفسي اكون ممن اصطفيتهم علشان اكون هناك. نفسي. انت بتقول كده، والله العظيم وانت لا تدري ان الله قد اعطاك اجر الحج كاملا غير منقوص. النبي لما رجع من تبوك والناس اللي كانت عماله تعيط وحزينه بسبب عدم الوضوح، النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما اقترب من المدينه أم قايل الحديث الجميل الرائع اللي بيسلي قلوب كثير من الناس مثل هذه الاوقات، اننا قد خلفنا بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شاركوكم الاجر حبسهم العذر. يا نهار ابيض. علشان كده انا بقول لكل ابائنا اهو، كل اخواننا واحبابنا كلكم، لما بتفتح على قناه الاولى كده في السعوديه كده، قناه الحرم المكي كده، وتبص قول يا رب والله لو كنت املك مالا لذهبت، قول يا رب والله لو كنت املك صحه لذهبت، قول يا رب والله لو كان بايدي كنت طلعت، والله لعل الله يبلغك بهذه الكلمات منازل من ذهب وبذل المال وبذل الجهد والنصب والتعب ثم عاد بلا خطيئة. والله ربنا يبلغك هذه المنزلة. فأول شيء إني تقول لي معيش، أقول لك يا أخي مجرد نية. إنه هقول لك موقف عجيب جدا، لأن بص الحج ده هقول أسألك سؤال، أنا ينفع أخش بيتك من غير إذنك؟ لا يمكن. وبيت ربنا كده محدش بيخش إلا بإذن. وصله؟ تقول لي أصل أنا لا أملك مال ولا أملك، ما عنديش أرض بيع عشان حج، وانت عارف مصاريف الحج الأيام دي، ولا مرضي معاها الذهب. هقول لك أنا حصل معي موقف في قمة العجب من حوالي 6 سنوات، علشان أقول لك اللي فاتوا الحج يكون عنده العزم، الأمر الثاني يدعي، والله ما تستقلش أبدا بدعاء. أقول الموقف ده ونرفع الأذان إن شاء الله. الفترة دي كان أمن الدولة مضيق عليا جدا، طردني من مسجدي ومشينا من المسجد وعمل مشاكل جامدة جدا. المهم وربنا قدر أن أنا اعتكفت في مسجد تاني، كنا في رمضان وكانت ليلة 25، وكنت دايما بحب كده أن كل ليلة من هذه الليالي أخصها كده بدعوة كده. يعني الليلة دي أنا حسيت أن ربنا فتح لي جدا في باب الحج، ويجي الشيطان كده يكبس على دماغي يقول لي يا عم الحج إيه ده، أنت ما معكش مليم، ده بيتك ما فيش فلوس، ده انت كذا، ده انت كذا، تطلع ازاي؟ تطلع ازاي؟ فلا يمكن هتطلع بموازين الدنيا، تطلع لا يمكن. فاستعذت بالله من الشيطان، وبرضه فضلت ادعو الله سبحانه وتعالى في هذه الليله. وربنا قدر، ربنا قدر ان الشمس اللي بطلعت دي ليله الامس، فضل الله عز وجل. المهم انا قاعد بقى في المسجد كده، كانت في ساحه جنب المسجد كده الناس بتصلي فيها، فانا قاعد فيها كده وبقول اذكار الصباح بعد ما شفنا الشمس والكلام ده، فلقيت اللي جاي بيخبط لي على كتفي كده، فبلتفت لقيت الدكتور حازم شومان، فلقيته بيقول لي الكلام في قمه العجب. قال لي بقول لك ايه، انت مش هتخرج من اللي انت فيه ده؟ قلت له ادعي. قال لي طيب انا جاي ابشرك بوش. قلت له خير. قال لي انت مش عايز تحج؟ قلت له عايز احج. قال لي طب يلا هات باسبورك. والله ما وعيت الكلمة ان انا خلاص رحت البيت جبت الباسبور ورجعت. قلت له دكتور حازم ده انا معتكف، انا خلاص ازاي يعني انا ما فوتش من لما رجعت؟ اديته الباسبور وطلعنا الحج ولم ادفع فيه مليم واحد، والله ما نفعت فيه مليم واحد. هو كده اللي فاتوا الحج السنه دي احتسب، ادي واحده اللي فاتوا الحج السنه دي ما تبطلش دعاء، اوعى تبطل دعاء، ادعي ربنا والله يرزقك من حيث لا تحتسب. وخد بالك، خد بالك، انت ممكن تظن ان ربنا هيبعتك من باب، مش هيبعتك، لان ربنا اشترط في يعني انا لا اقول هذا والله تزكيه النفس، بل الواحد احقر وعنده ذنوب يعني اكثر منكم جميعا، والله لو علمت بذنوبي والله ما حد قاعد قدامي الان. ولكن انا بقول لك دايما انت تلاقي ابواب كلها قدامك كده، الباب ده هو اللي هيجي منه الرزق، ما يجيش، لان ربنا قال ايه ويرزقه من ايه؟ من المكان اللي انت ما تظنش ان انت ممكن ترزق منه. هو كده. فكتر الدعاء، تلاقي واحد صاحبك بعت لك تاشيره، واحد مش عارف حطيت اسمك في القرعه طلع كده، ويرزقه من حيث لا يحتسب. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. يبقى اذا اول حاجه يعني انا النهارده جاي لك بثلاثيه اهداف مهمه جدا. الامر الاول انوي، الامر الثاني ادعي، الامر الثالث بقى استغل العشر ايام اللي داخلين علينا، عشر ذي الحجه. انا من زمان بقول الناس بسبب كثرة الحديث عن ليلة القدر، تلاقي ليلة القدر ليلة كأي ليلة في رمضان، بتلاقي المساجد في ليلة القدر زي أي ليلة أخرى، تلاقي الناس في كل حتة ليلة، الناس بتتكلم دايما على عشر ذي الحجة، على عشر، على ليلة القدر. احنا محتاجين برضو الفترة ده ان احنا نتكلم مع ناس كتير جدا مع عشر ذي الحجة. العلماء لما قالوا ما ايهما افضل، العشر ايام الاواخر من رمضان بما فيهم ليله القدر ولا العشر ايام الاوائل من ذي الحجه، العلماء اختلفوا اختلاف كبير جدا، والراجع عندي والله اعلم ان عشر ايام بتوع رمضان هم افضل من حيث الليالي، انما العشر ايام الاوائل من ذي الحجه الافضل من حيث الايام. ده قول لبعض العلماء، وبعض اخر من العلماء قال لك لا ده العشر ايام، بص ده قول اخر وقول معتبر ان العشر ايام الاوائل من ذي الحجه افضل من عشر ايام بتوع ذي الحجه عشان رمضان الاواخر من رمضان. فقالوا ليه؟ قال اصل العشر ايام الاواخر بتوع رمضان فضلهم كله علشان ايه؟ ليلة واحدة بس ليلة القدر. إنما بالنسبة للعشر أيام الأوائل من ذي الحجة النبي قال إن كلهم خير. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فعشان كده نقول إحنا عايزين نستغل هذه الأيام. طب نستغلها في إيه؟ واحد، صيامها. ثبت عند أبي داود من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، ونأكد على يوم عرفة. للنبي قال إن في شان يوم عرفة أنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. أدي واحدة. يبقى أول حاجة نستعد للعشر أيام دي بالصيام. 2، ذكر الله عز وجل، لأن هذه الأيام هي التي عناها الله عز وجل بقوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات على قول الجماهير المفسرين على رأسهم طبعا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس إن هي أيام العشر. عشان كده كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كانوا يخرجون إلى أسواق الناس يذكرون الله ويكبرون، فيكبر الناس بتكبير كل عمل يكبر، كل عمل يذكر الله سبحانه وتعالى. وفي رواية في مسند أحمد في إسنادها ضعف النبي قال أفضل ما من عمل أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام فأكثر فينا من التسبيح والتكبير والتهليل. نكثف من ذكر الله، نكثف فيها بقى نهتم جدا بمسألة الذبح. اللي عنده مقدرة يذبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ذو ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلاه. اللي ربنا أداله المال وعنده المقدرة انه يضحي وما ضحاش ما يجيش يصلي معنا العيد. وانتوا عارفين ان شيخ الاسلام ابن تيميه بيوجه ان صلاه العيد واجبه، والامام ابي حنيفه ومالك ذهب الى ان الاضحيه واجبه على المستطيع. فاذا كنت قادر على الذبح نذبح بقى السنه دي ان شاء الله تبارك وتعالى. نهتم جدا في هذه الايام بمجالس العلم، نهتم جدا بالمحافظه على الصلوات، نهتم جدا ان احنا نفتح صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى في هذه الايام. اذا كنا ما يعني لم يقدر لنا ان احنا نطلع الحج هذا العام فاحنا قدامنا فرصه ثانيه ان احنا نعوض بالعمل الصالح فين؟ في هذه الايام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب، وفي روايه افضل، وفي روايه ازكى. 3 روايات. ما من ايام العمل الصالح فيها احب، في روايه افضل، فيها ازكى عند الله عز وجل من العمل في هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فلو رتبنا كده الأعمال أي يعني العمل رقم واحد، واحد خرج للجهاد بنفسه وماله مات وفقد المال. طب واللي بعده؟ واللي بعده اللي يقول سبحان الله في هذه الأيام، سبحان الله أي عمل بسيط في الأيام المرتبة الثانية. طب التالتة سائبة الأعمال في غيرها من الأيام، ماشي كده؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعلنا إياكم من السمع والقول فتعملوا أحسنة. وعايز بس أنبه، نعم إيه؟ أسلوه المشكلة ان شاء الله عليه الصلاه والسلام. المشكله بس ان عندي درس في بلد ثانيه دلوقتي، عندي درس ثاني في بلد ثانيه. معلش 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 ان شاء الله. عايز بس اختم بحاجه مهمه قوي قوي بغايه الاهميه. في واحد بيخش ايام العشر ويطلع باجل فرض واحد بس، وفي واحد يخش ايام العشر وبيخرج منها باجل المئات من الناس. عايزين بقى نعمل ايه؟ عايزين نجتهد ان حضرتك تقول لزوجتك الايام دي ايام صيام، كل يصوم في البيت ويربط الحزام شد المئزر. لا اول يوم عيد طبعا حرام صيام، اول يوم العيد حرام صيام، احنا عندنا 9 ايام بس. طب نعمل ايه يا شيخ اشرف؟ الشيخ اشرف ان شاء الله هيكمل بعد الصلاه ان شاء الله اهم الاعمال باذن الله. فيعني احنا محتاجين والله. انا نفسي من زمان من فتره طويله انا دايما عمال اقول للناس يا جماعه احنا عايزين نحيي السنن. العمل الصالح في الايام دي كان من الاعمال اللي ماتت من سنين، محدش شاف عنا حاجه. احنا عمالين نحيا بقى لنا فتره، فعشان كده يعني الشباب بقى اللي بيخش على النت انا كنت عامل ورقه اسمها فضل العمل في ايام عشر ذي الحجه. لو كتبت فضل عشر ذي الحجه الشيخ احمد جلال على جوجل هتطلع لك الورقه. الورقه بفضل الله اترجمت لحوالي 13 لغه على مستوى العالم، توزعت بفضل الله في كل انحاء الدنيا. فانا محتاج كده اهلنا واحبابنا اللي يخش على النت يبدا بقى ايه ياخدها، والجامعه شغاله والمدارس شغاله، نصورها وننزل بقى نوزعها على الجامعات والكلام ده، بحيث نحث الناس على الايه، على العمل الصالح. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. انا مسافر يوم الحد الجاي، مش عايزين حاجه من مكه، عايزين دعاء خلف الدعاء. ربنا يرزقكم جميعا الحج، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الكريم وفي هذه الساعة الكريمة وفي هذا المكان العظيم كما جمعنا هذا هذه الليلة على درس العلم، يجمعنا السنة جاية بإذن الله جميعا على عرفات. قولوا أمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.